الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 87 قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال حدثنا أبان ابن يزيد وهو العطار قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أسلم بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفث. قال هذا حديث قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه الترمذي في الشمائل. فقال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن هو الدارمي قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عفان بن مسلم به ثم قال في تفسير الضفف قال عبد الله وهو شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي. وخرجه أبو يعلى قال حدثنا زهير وهو ابن حرب قال حدثنا عثان به والحديث أخرجه جماعة والشيخ رحمة الله عليه أورد بعضهم ولا أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وابن سعد في الطبقات وغير هؤلاء. وعند بعضهم تصريح قتادة بالسماع من أنس كما جاء عند البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وابن سعد في الطبقات وعند غيرهم فيه أن قتادة صرح بالتحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفث. لم يجتمع له أي في يوم واحد غداء وهو طعام أول النهار وقيله غداء لأن الغدو هو أول النهار وصلاة الغداة هي صلاة الفجر سميت بذلك لقربها أو لكونها في أول النهار والسحور يقال له الغداء المبارك لقربه من الغداة لقربه من أول النهار. فالغداء هو طعام أول النهار وإن كان في عرف الناس في مثل هذه الأزمان طعام منتصف النهار. قال لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم بهذا القيد من خبز ولحم فلم يجتمع له في يوم واحد في غدائه وعشائه طعام من خبز ولحم إلا على ضفث. وهنا فسر الضفث الداري من شيخ الترمذي فقال قال بعضهم وكثرة الأيدي فالضفث كثرة الأيدي بحيث أن تكون الأيدي أكثر من الطعام فإذا كان الآكلون أكثر من الطعام فهو الضفث وإن ساووا الطعام فهو الحثث. إذا كان الآكلون بمقدار الطعام فهو الحثث بالحاء والفاء والفاء الحثث. وإذا كان الآكلون أكثر من الطعام فيقال له الضفاف، وأيضا يطلق الضفاف على الضيق والشدة، ويكون على هذا أي لم يشبع إلا بضيق وقلة، يعني شيء نادر استماع هذا له عليه الصلاة والسلام. أما على المعنى الأول فهو أنه قد يحصل له هذا لكن مع كثرة الآكلين معه، أي لم ينفرد به في غدائه وعشائه في يوم واحد، وإنما يحصل له هذا مع كثرة الآكلين. قال لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم، وهذا الذي يقال له الثريد، الخبز مع اللحم والمرق، فإذا فت الخبز بالمرق مع اللحم أو بدونه فيقال له الثريد، سواء كان مع لحم أو بدونه، وغالبا كان يكون مع اللحم، ولهذا كان من أفضل الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو من أبرك الطعام ومن أفضل الطعام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عائشة ما قال في الحديث الذي ذكرناه، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. فالخبز كما ذكر العلامة القيم رحمه الله عليه سيد الأقوات، واللحم سيد الأدم، فإذا اجتمع كان فيهما من الخير ما ليس في غيرهما. فهذا هو الثريد. وفي بعض الأحاديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام البركة فيه وفي الجماعة وفي السحور، فهو من الأطعمة المباركة. قال لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف، وفيه الاجتماع على الطعام، فإن معنى على ضفاف كما عرفنا كثرة الآكلين مع قلة الطعام، ففيه الاجتماع على الطعام، والاجتماع على الطعام بركة، ولو كان الطعام أقل والآكلون أكثر. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، وفي حديث جابر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فالاجتماع بركة، فالحديث أيضا يدل على الاجتماع على الطعام وإن قل، فإن في ذلك البركة. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل في أمر الدنيا في المطعم والمشرب، وهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، كان متقللا في أمر الدنيا في مطعمه وفي مشربه. والتوسع في أمر الدنيا ليس بمحمود، ولا يحرم الإنسان على نفسه ما أحل الله له، فيمتنع مما أحل الله له، لكن لا يتوسع ولا يحرص على الدنيا ويضيع دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفاف، على ما سبق إيضاحه، إما على معنى كثرة الآكلين مع قلة الطعام، أو على ضعف وقلة، إن حصل له هذا فهو على ضعف وقلة، على المعنى الآخر الذي ذكره العلماء. والأحاديث الواردة في شأن تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا أحاديث كثيرة، معروفة، وكان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا توقد النار في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري من حديث أنس قال ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام خبزا مرققا حتى قبض، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا حتى قبض. وأيضا جاء في البخاري من حديثه قال ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط. والشاة الصميط هي التي وضع عليها الماء الحار حتى أزيل ما بها من الشعر، ثم ثم نضجت وهي على هذه الحال، شويت مع جلدها بعد إزالة شعرها. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ذلك بعينيه قط. ويقول سهل بن سعد كما في صحيح البخاري ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام النقي من حين بعثه الله عز وجل حتى قبض، وهو الدقيق الأبيض النظيف، ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعينه الدقيق الأبيض نعم الصافي المنخول، ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام منذ بعث من حين بعثه الله عز وجل حتى قبض. فقال أبو حازم للسهل وهل كان عندكم مناخر؟ قال ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منخلا من حين بعثه الله عز وجل حتى قبض. ثم ذكر أنهم كانوا ينفخون بعد أن يطحنوا الدقيق، بعد أن يطحنوا الحب ينفخونه نفخا، فما طار منه طار وما بقي وضعوه في العجين، وما كانوا يعرفون المناخل. على كل هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، وربما يتقلب ظهرا لبطن من شدة الجوع، وما يجد الدقل وهو رديء التمر يملأ به بطنه، ومع هذا فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وأكرم الخلق عند ربه عز وجل. ولو دعا ربه سبحانه وتعالى لجعله القصور من الذهب والفضة، ولفجر له الأنهار، ولا أعطاه من جميع الثمرات، لكنه لم يلتفت إلى الدنيا وإلى شهواتها وإلى ملذاتها عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، إلا على ضفف، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتلئ من المأكل والمشرب لقلته، بل كما يذكر أهل العلم أنه كان لا يبقى شيء في سفرته لقلة الأكل، والمؤمن يأكل من معي واحد والكافر يأكل من سبعة أمعاء، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وفي البخاري من حديث ابن عمر أن ابن عمر كان لا يأكل إلا مع مسكين، فكان يطلب من نافع أن يأتيه بمسكين، فجاءه مرة بمسكين يأكل معه فأكثر من الأكل، فقال ابن عمر لنافع لا تأتي به مرة أخرى، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سمعة أمعاء. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن ضيفا من الكفار استضافه النبي عليه الصلاة والسلام فدعا له بحلاب شاة فشربها ثم بأخرى إلى سبع شياه، وهو يشرب جميع اللبن، يشرب جميعا إلى سبع شياه، فلما أصبح أسلم فدعا له بحلاب شاة فشربها، ثم دعا له بأخرى فما استطاع أن يتمها، فقال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وش السبعة الأمعاء؟ الأمعاء الدقيقة ها والغليظة والمعدة، فتدخل في مسمى الأمعاء عند اقترانها بغيرها، عند اقترانها بغيرها كما بيّن ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، باعتبار أن جميع ذلك محل الطعام، جميع ذلك محل للطعام فالأمعاء الدقيقة والغليظة والمعدة، أي أنه يمتلئ بجميع هذه الأماكن، يملأ جميع هذه الأماكن. على كل هنا يقول أو بيّن أن الشيخ مقبول رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في الجامع الصحيح في موضعين. الموضع الأول كتاب الشمائل المحمدية في باب صبره صلى الله عليه وسلم على الجوع، وهذا أمر ظاهر من الحديث فإنه يدل على تقلله عليه الصلاة والسلام في مطعمه ومشربه. والموضع الآخر كتاب الزهد في باب الزهد في المطعم، وهو ظاهر أيضا في الحديث. إلى هنا والحمد لله.